حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
آمين آمين.
اللهم
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأرسالتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نأخذ أول اتصال على بركة الله، أخونا نزار العراق. تفضل نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي كريم، تفضل.
حياك الله يا شيخ أبو عمر، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟
مرحبا أبو محمد، حياكم الله.
شيخ العزيز هل تسمعني جيدا؟
إيه نعم الشيخ يسمعك، تفضل.
شيخي، أحد طلاب العلم يسأل هذا السؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله وهو في طائفة فقال: إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو وضعه على فيه شاخصا وبصره إلى العرش، ونفس نفس الحديث ثم يلقي وهو من الحديث الطويلة ثم يلقيها في الصور ثم يمر بإسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. شيخ الفاضل، هذا طالب العلم يسأل بأن من هذا في الطبراني ومن أحاديث الطوال ولم يضعفه الألباني، بينما جميع المفسرين قد ذكروه في نفخة الصور إسرافيل، فلماذا إذا كان ضعيفا ذكره المفسرون والشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يضعف هذا الحديث؟ السؤال الثاني شيخي،
معلش يا أبو محمد، أنا حتى بس استوعب السؤال، يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني هل صححه؟
لم يضعفه.
لا، هو لم يضعفه غير أن يكون صححه أو حسنه.
يعني سكت عنه.
يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني يا يقول لك صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع.
نعم، لكنه هذا في الأحاديث الطوال للشيخ الألباني فالضعيف لم يضعفه.
طيب، على كل حال الشيخ بيجابك في الموضوع. تفضل السؤال الثاني يا أبا محمد.
السؤال الثاني الشيخ الفاضل، العلماء يقولون بأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة تقي مقارع السوء، فكيف يقي الصدقة مصارع السوء الشيخ الفاضل؟ طيب. السؤال الثالث، موسى عليه السلام عندما دفن أخاه هارون عليه السلام تذكر مفارقته وظلمة القبر فبكى، فأوحى الله تعالى عليه: يا موسى، لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك يا موسى، لم أنسهم على ظهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين؟ يا موسى، إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن انظر الا قله حيلته. شيخ الفاضل، لو شرحت لنا هذا الحديث وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا جزيلا يا ابو محمد، بارك الله فيك. نبدا بسؤال في الحقيقه لفت نظري من اخينا سعيد وهو من المانيا، وهو يعني دائما يتحدث عن بعض القضايا التي هي قضايا كبيرة جدا ويعانون منها هناك بالذات في 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 ألمانيا. يقول فيما يتعلق النصوص التكفير وإنزالها على الأشخاص. يقول النصوص تكون واضحة في الكتاب والسنة، لكن أليست هي مسؤولية أهل العلم أن ينزلونها على الشخص، مثلا بعد أن يقولوا مثلا أن فلان يكفر بسبب كذا وكذا؟ يعني هذه مسؤولية أهل العلم، ولا ممكن أي واحد، أي طالب علم أو أي شخص ممكن يفعل هذا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،
آمين.
واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. هذا الحقيقة سؤال عظيم وخطير، وكم تهوك من أناس وهلكوا بسبب جهلهم في بهذه القضية وهذه المسألة أو تساهلهم بها. التكفير أشد خطرا من التحليل والتحريم، والله عز وجل قال في محكم كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكلام في أمور الحلال والحرام، أن هذا حلال أو حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح، لا يجوز إلا للعلماء الراسخين في العلم. لا يصح لأي إنسان أن يتكلم في مسائل الحلال والحرام وهو جاهل، وهذا معنى الآية كما سمعنا، وكما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلماء إن هذه المنكرات والكبائر التي ذكرت في الآية رتبت من الأدنى إلى الأعلى، جعل أعظم الذنوب وأخطرها وأكثرها شؤما وأسوأها عاقبة القول على الله بلا علم، بل جعله أخطر من الشرك. الشرك بالله الذي يخرج الإنسان من الملة، وهو في الأصل أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، كيف صار القول على الله بلا علم أخطر من الشرك؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان بسبب تقوله على الله وكذب عليه قد يقع في أعظم أنواع الشرك وأخطرها، فينسب لله عز وجل الصاحبة والولد بسبب جهلهم يعني بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة دائما في من ينسب لله الأولاد والصاحبة ويجعل بنائك بنات الله، فيقول الله عز وجل لهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحان الله. الأمر الثاني يا أخي، الإنسان حينما يقول على الله بلا علم فإنه يشرع للناس دينا غير الدين الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، نسأل الله العافية، فيوقعهم في الشرك ويوقعهم في البدعة ويوقعهم في الضلال بأكمله، ولهذا صار العياذ بالله أعظم الذنوب أخطرها. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث كثيرة حذر من ممن يتقولون على الله ما لا يعلمون، بل حتى من يتقول عليه هو عليه الصلاة والسلام، ومقامه عليه الصلاة والسلام على عظم دون مقام رب العزة سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. القول على الله بلا علم خطير، هذا في مسائل الحلال والحرام، فكيف بالحكم على الناس بالكفر والردة والخروج من الدين؟ لأن الحكم على إنسان بأنه كافر معناه أنك تقول إن الله حكم على هذا الإنسان بالكفر والخروج من الإسلام، وحين ذاك يعامل معاملة الكفار في أمور الدنيا والآخرة، فهو والعياذ بالله يعتبر هذا المسلم الذي كفرته في بحسب زعمك أنت وحكمك، يعتبر نسأل الله العافية حلال الدم والمال، وذبيحته لا يحل للمسلم أكلها، تحل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا تحل ذبيحة هذا المرتد الذي يعني كفر. أيضا لا يرثه قرابته المسلمون، ولا يرث من قرابته المسلمين، ولا ولاية له على بناته وصغاره، وأيضا لو مات فإنه والعياذ بالله إذا حكم بكفره لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يغسل ولا أن يكفن ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، وما وأنه والعياذ بالله إذا حكم بكفر معناه أنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا، لا يقوى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن يا أخي التكفير أمره خطير، خطير جدا، وأمر جلل، ويترتب عليه من الأحكام ما تقشعر له الأبدان، فكيف نكفر مسلما بلا بينة؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. شوف يعني كان فعلا كما قلت فهو إذن وقع هذا الحكم موقعه، صار موافقا لحكم الله عليه، وإلا رجع إلى المكفر. شوف الخطورة. وفي رواية أخرى قال: إذا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا طبعا الحديث الأول يفسر هذا الحديث، أحد الرجلين. فانظر الخطورة يا أخي في قضية التكفير. أيضا التكفير قد يفعل الإنسان كفرا وليس بكافر، هذه قضية يجهلها كثير من العوام وأنصاف المتعلمين.
طيب هذا يا شيخ تحتاج فعلا تفصيل، لكن نأخذ اتصال قبلها ثم نعود مرة أخرى. أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أم فاتن.
لو سمحت بس سؤالين عندي.
تفضلي.
السؤال الأول بسأل فضيلة الدكتور في صلاة القيام في الليل،
نعم،
أيهما أفضل، أقرأ الصور التي حفظتها من قصار الصور أم أقرأ من المصحف صور طوال؟
طيب السؤال الثاني،
لو سمحت أسأل عن صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع.
طيب بقي شيء يا أم فاتن؟
شكرا شكرا،
حياك الله أختي. طيب هذه نقطة مهمة فضلت الشيخ، يعني قد يفعل الإنسان مكفر وليس بكافر.
هذا صحيح، هذه قضية غاية في الأهمية. يعني يمكن الإنسان يرتكب كفرا حكم الشارع بأن فاعله كافر، لكن لا يجوز تكفيره. لماذا؟ لأنه قد يفعله جاهلا بأنه مكفر، وهذا كثير مع الأسف، خصوصا في زماننا اليوم. في زماننا اليوم قد يفعله مكرها، مكره، والمكره مرفوع عنه القلم.
نعم.
يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن، قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي الحديث
خطأ
رفع القلم. رفع القلم، نعم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن
النائم حتى يستيقظ،
وعن النائم حتى يستيقظ. نعم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. في الحديث وقال: وما استكره عليه.
نعم. عفي عن أمتي الخطأ
والنسيان. عفي عن أمتي الخطأ، سبحان الله، مشهور حديث. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شيء إذا أكره على شيء ولا يعني وليس له حيلة في دفعه فإنه لا يؤاخذ حتى لو فعل كفرا. ولهذا قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. لاحظ كيف: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإنسان قد يكره على قول الكفر أو فعل الكفر وليس بكافر، كما حصل من أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني لما من عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن، فسب غفر الله له، وفعلا عفى الله عنه، يعني بسبب ما حصل له رضي الله عنه نزلت هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي عليه الغضب والله عذابه، نسأل الله العافية.
طيب
حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه يشكو ما حصل منه ويبكي متأثرا بما صدر منه حال الإكراه، قال له كما في الحديث الصحيح: إن عادوا فعد. نعم.
أنا لا أحب مقاطعتك، لكن اتصال بس من العراق حتى ما نطول عليهم. عبد الرحمن تفضلي.
ألو.
عبد الرحمن تفضلي.
ألو.
إيه تفضلي يا عبد الرحمن، نحن نسمعك، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
شلون شيخنا؟
الله يحييك، تفضلي يا أختي سؤالك.
ممكن أسأل؟ عندي قطعة أرض بعتها، وبعدين بسبب هاي الأوضاع العراق ما نقدر، فاشترينا الثانية وربعناها.
نعم.
فمجموعة الاثنين هسه ثمن 50 مليون. إذا أشتريت كوكا وإذا أقدر أعطيها يعني أقساط من المال اللي فيها اللي اشتريت فيها أرض ثانية.
أي نعم.
وشيخ عندي سؤال ثاني.
لا أم عبد الرحمن، أنت قلتي أن عندك أرض وبعتيها واشتريتي أرض ثانية كذا؟
هو سبب أوضاع أن احنا اشتريت مرتين القطعة وما قدرت أبنيها وأسكنها.
طيب يعني سألتي سؤالك هل عليها زكاة؟ سؤالك هل عليها زكاة ولا كيف؟
إيه أخذ زكاة وشكد، وإذا يعني زكاة عندنا ندفعها أقساط لو لازم ندفعها كاملة.
طيب أنت الأرض شريتيها عشان تبنين عليها وتسكنين ولا عشان؟
إيه إذا أسكن.
أي.
سكن.
طيب سؤالك الثاني يا أم عبد الرحمن.
شيخ هاي أني صار لي فترة يعني هو كلنا إحنا نعرف إنه الآخرة، بس ممكن جدّي أتخيل إنه القيامة والموت والقبر، تعرف إحنا يعني شوية إنسان يعني أخاف. أنا مو أخاف من الموت بس أخاف من الآخرة، بس أقولها يعني سوى الشيطان لو يعني رحمة من الله يحذرنا من الآخرة.
يعني أنت تتذكرين الموت والآخرة وتشعرين بخوف؟
خوف بحس يعني حتى قلبي يصير أني مو خوف من الموت، وإنما خوف من العاقبة.
إيه تخافين مما بعد الموت، القبر والقيامة والجنة
يعني والنار. وخاف يعني أقول بس المحد يعرف إنه إيمانه من كفرة أو تقوى. وهاي الظروف.
طيب الله يثبتنا وياك يا أم عبد الرحمن. بقي
آمين يا شيخ دعينا إن شاء الله.
بقي أسئلة يا أم عبد الرحمن؟
ها شيخ؟
بقي شيء ولا خلاص؟
الشيخ يعني تخيل هو أسأل أمة محمد.
أبشر يا أم عبد الرحمن إن شاء الله تعالى تسمعين الجواب من الشيخ وبما إن شاء الله يطمئن قلبك بإذن الله. شكرا يا عبد الرحمن. بس سمعت يا شباب تعطونا وقت عشان الشيخ يكمل الحديث عن الموضوع وهو موضوع مهم.
نعم أنا قلت إن الإنسان قد يفعل الكفر ليس بكافر، إما بسبب جهله أو قد يكون مكرها، كل هؤلاء معفون عنه، أو قد يكون ناسيا مخطئا، مثل قصة ذاك الرجل الذي أضاع راحلته وهو في أرض فلا، أرض دوية مهلكة كما جاء في الحديث، وعليها طعامه وشرابه، فلحق بها لما أفلتت منه، فكان كلما أسرع أسرعت حتى سقط من شدة التعب واشتد عليه الجوع والعطش وأيقن أنه ميت، فحفر نفسه حفرة ليموت فيها. وبينما هو كذلك بين الحياة والموت، وإذا براحلته يسوقها الله عز وجل فترجع إليه وتضع خطامها في يده، فلما أمسك به تيقن أنه بيده قام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا كفر والعياذ بالله، تقول لرب العزة أنت عبدي، لكنه خطأ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصته ولم ينكر عليه لأنه أخطأ بذلك. هذا سبب ثالث. سبب رابع، قد يكون متأولا. هناك يا أخي علماء كبار تجدهم من المبرزين في شتى العلوم الشرعية، لهم كلام عجيب يا أخي في مجال التصوف، وهو يدخل في باب الشرك أحيانا، وأحيانا يعني يفهم منه وحدة الوجود، وهي من أخطر ما يكون، نوع كفر حقيقة. وهناك أيضا طوائف ظلت في باب الأسماء والصفات حتى جردت رب العزة سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وجعلتها أسماء وصفات مجردة لا معاني لها، وكأن الله يخاطبنا بألغاز، وهم يعني دفعهم لذلك إرادة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. اعتقدوا في وصف الله عز وجل بالسميع أو البصير أو الرحيم أو صفة الغضب أو صفة الحلم أو صفة الرحمة، غير أن هذا يعني فيه تشبيه له بالمخلوقين، فأرادوا تنزيهه والعياذ بالله فجردوه من صفات الكمال. يعني هو يعني يدخل في الكفر.
لكنهم متأولون أرادوا الحق لكنهم لم يوفقوا، فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم، وتمس لهم العذر بأن هذا هو مبلغ علمهم، وقع عندهم شبهات أوقعتهم في هذا الضلال البعيد. لكن لا شك أن الذي يجرد الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ويجعله العياذ بالله عدما، ليس سميعا ولا أصما ولا أعمى ولا بصيرا ولا حيا ولا ميتا، هكذا يقول الجهمية وأمثاله، هذا والعياذ بالله من أعظم الكفر وأعظم الضلال، جعلتم الله عدما. نعم، كما أن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته كلها الذاتية والفعلية لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال، فسمعه لا صحيح أنه يسمع والبصر والخلق يسمعون، لكن هل سمعوا الله كسمعهم؟ هو حاط بكل شيء سمعا وعلما وبصرا سبحانه وتعالى وإرادة، هل النظر الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير؟ هل بصر عز وجل مثل بصر المخلوقين؟ كلا. هل حياتك حياتهم؟ هل علمك علمهم؟ أبدا. هل وجه الله عز وجل كل شيء هذا كله كوجوه المخلوقين؟ هل يدك أيديهم؟ الله عز وجل قال وما قدر الله قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شوف عظمة رب العزة سبحانه وتعالى، هذا الأرض كلها على ساعتها والسماوات تطوى بيمين الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه اليهودي وأخبرنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والأشجار والأحجار على أصبع إلى آخر الحديث، قال ثم يهزهن فيقول أنا الله أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من قوله وهو يوافق ما يعلمه عن الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الكفر، لكن هؤلاء متأولون. قد يكون الإنسان جاهلا كما ذكرت، وكم من الجهال الذين ارتكبوا الشرك الأكبر اليوم بل بالآلاف أو مئات الآلاف في بلاد المسلمين. هاك يعني أقرب مثال يا أخي عباد القبور اليوم، الذين يعني يتقربون لأصحاب القبور بكل أنواع العبادات، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، يذبحون لهم من دون الله، ينذرون لهم من دون الله، يحلفون بهم والعياذ بالله يعني تعظيما لهم أشد من تعظيمهم لله. تجد واحد منهم ممكن يحلف لك بالله مئة يمين كاذبا، فتقول له يحلف بالسيد البدوي أو العباس أو علي أو الحسين،
ما يحلف أبدا،
فلا يمكن أن يحلف. ماذا ما يدل على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنهم يعظمون هؤلاء الأموات أكثر من تعظيمهم لله والعياذ بالله. يعني مثل ما قال الله يحبون اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا من الضلال البعيد. لكن كثير من هؤلاء جهلة، هم تربوا على هذا المنهج الشركي منذ نعومة أظفارهم وظنوا أن هذا هو الحق، ولهذا يجب أن تقام عليهم الحجة ويبين لهم ضلالهم قبل أن يكفروا وتستحل دماءهم. إذن هذه قضية غاية في الأهمية. هذا يا أخي في من ارتكب مكفرا، كيف بمن يكفره بعض الضلال اليوم وهو مجاهد في سبيل الله وموحد لله سبحانه وتعالى وبذل نفسه لرفع راية الإسلام، كما نحصل يعني عرفناه مع الأسف من بعض الخوارج الذين ابتليت بهم الأمة على مدار تاريخها وإلى اليوم، وسنظل نعاني منهم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم لا يزالون يخرجون على الأمة حتى يخرج آخرهم مع الدجال. تخيل مع الدجال، والدجال كما نعلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان في إيران، تخيل. وتجد هؤلاء لا صلتهم بإيران ودعم إيران لهم، وسبحان الله ربما هؤلاء بقاياهم سيخرجون غدا مع الدجال حينما يخرج يقاتلون أهل الإسلام ويفتنون الأمة عن دينها. هؤلاء يا أخي يكفرون كل من لا يبايع أميرهم المسردب البغدادي وأمثاله، قد لا تكون مقصورة على هذه الجماعة، قد يوجد غيرها، لكن هذا الذي الآن نعرفه في عصرنا الحاضر يعتبرونه مرتدا. لماذا؟ لأنه لم يبايع. مش معنى مرتد هو كافر ويجوز قتله، ولهذا والعياذ بالله تجد أنهم يقتلون المجاهدين الذي أدخلوا في أعداء الله وحموا الأمة من شرور عظيمة، حموا دماءها وأعراضها وبلادها. لماذا تقتلونه؟ قالوا مرتدون، أبوا أن يبايعوا أمير المؤمنين هذا البغدادي المسردب الذي لا يعرفه أحد إلا هم، مع الأسف يا أخي. وتجد من أنكر عليهم من كبار علماء الأمة مباشرة خذ أوصاف الكفر والردة والنفاق والعمالة يوصف بها اليوم يا أخي. وأنا يعني أرسلت هذه عدة تغريدات في حسابي في تويتر، قالوا عن فضيلة الشيخ الطريفي حفظه الله،
الشيخ عبد العزيز الطريف.
نعم.
هو سئل يعني عن حكم مبايعة هذا البغدادي المسرقب، قال أنه لا يجوز، بل يجب أن ينفضوا عنهم لأنهم أبوا أن ينزلوا لحكم الله عز وجل فيما حصل بين المجاهدين من قتل وسفك دماء. ماذا فعلوا؟ كانوا يعدونه بالأمس شيخ الإسلام، واليوم أصبح مرتدا.
أعوذ بالله،
أصبح مرتدا. يا أخي أعوذ بالله، ماذا نريد؟ ماذا ننتفع من هؤلاء يا أخي؟ يعني ليس الشيخ عبد العزيز، يعني قابله علماء أكبر من الشيخ عبد العزيز حفظه الله، يعني هيئة كبار العلماء هذه في الليل والنهار يعلقون عليها ويصورون بأنهم هيئة كبار العملاء، والكفار مرتدون وأذناب آل سلول. وخذ من هذا الكلام الذي شبعنا منهم منذ سنين مع الأسف، بل مع الأسف شيوخهم كانوا يكفرون الشيخ ابن باز ويعدونه عمود النفاق، كانت كتيبات يوزعونها على بعض من يأتونهم من الأغرار مع الأسف الشديد. يا أخي هؤلاء مجرمون ظلال ظلمة، يجب أن نحذر منهم وأن لا نغتر بأقوالهم. فهم إما تكون معي أو تكون ضدي، ليس ضدي فقط، بل تكون كافرا خارجا من الملة وأنت مرتد، يجب قتلك. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم ويكفينا شرورهم، وأن يخرج يا أخي الصالحين الذين اغتروا بهم وربما ما زالوا متورطين معهم، أو بعضهم يساندهم مع الأسف لا يزال ماديا ومعنويا وبعيدا عنهم لأنه اغتر بالشعارات التي،
أو بعضهم يسكت بدعوى الحياد، وهذه بعد مصيبة أيضا. ما تقل
سنت شيخ عبد الله، أنا اليوم قلت من ضمن ردودي على بعض الإخوة، قلت يا إلى متى نحن ندس رؤوسنا في الرمال يا أخي؟ حتى الكلام الذي ذكروا هذا عن الشيخ عبد العزيز الطريفي، أخذ بعضهم ما يدريك أن هذا منهم، حتى أرسل لأحد الإخوة يعني في التويتر قال هذا من شيوخهم في الرقة، أحد شيوخ هذه الجماعة في مدينة الرقة، ومعروف ليس شخصا عاديا من الأتباع من الأغرار، شيخ يرجع إليه. يا أخي مصائب بلاء، إلى متى ونحن نغتر بهؤلاء؟ إلى متى ونحن نسكت عنهم بحجة أنه لا تثير الفتنة؟ الفتنة هو السكوت عن هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين. كفروا الحكام جملة وتفصيلا، كفروا العلماء، يعني كل من يعارضهم أو يعارض منهجهم فهو كافر مرتد وعميل ومنافق إلى آخره. كفروا العموم الأمة يا أخي، ماذا بقي؟ بل بعضهم كما قرأت لهم يرى أن أباه وأمه كفار ويقول الموعد إذا جئناكم غدا، حتى أبوه وأمه إلى هذه الدرجة وصل. هنا من البلاء العظيم، وهو يعني مصيبة الأمة. أول فرقة خرجت على أمة الإسلام هي فرقة الخوارج، ومنها تشعبت الفرق مع الأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن فرقة من الفرق مثل ما قال عن الخوارج، شيء عجب يا أخي. أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام وأنصح الخلق للخلق، كان يقول هم كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، إذا لقيتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. يقول لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لعظم شرهم وفتنتهم على أمة الإسلام. وهم يحققون آمال وأهداف أعداء الأمة من اليهود والنصارى والصفويين وغيرهم من أعداء المسلمين باسم الإسلام وباسم الجهاد. وأنا أتعجب يا أخي من الخداع، يعني بعض الشباب بهم، بل حتى بعض الكبار مع الأسف، يعني مجرد الشعارات يرفعونها أنهم مجاهدون ويريدون والله إنشاء الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية لا تقوم يا أخي على الظلم وسفك الدماء المعصومة والاستهتار بالحياة الإنسانية البريئة. الخلافة الإسلامية تخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي، وأسأل الله أن يقر عيوننا بها، هي خلافة على منهاج النبوة قائمة على العدل والرحمة مع كل الناس، مع الموافقين والمخالفين، مع المسلمين والكافرين المسالمين، بل حتى مع المحاربين. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل مع كل أحد وفي كل حال وكل زمان ومكان، حتى مع الكافر المحارب، فكيف بالمسالم؟ بل كيف بالموحد؟ بل كيف بالمجاهد؟ إذا يا أخي كوننا يعني نرى هذه الشعارات والله نحن نريد إقامة الخلافة الإسلامية، خلافة لا يمكن أن يقوم بها مجرمون ضلال، يعني يكفرون الناس بمجرد مخالفتهم لهم ولو كانوا كبار العلماء وكبار القادة وكبار المجاهدين. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف أستارهم ويفضح ضلالهم للأمة حتى تحذرهم. وأنا من هذا المنبر المبارك من قناة دليل وأنادي الشباب المسلمين وخاصة الشباب السعوديين، ونحن نعرف بعضهم،
وبعضهم كان جاي يستشيرني في الذهاب هناك وحذرته من الذهاب خوفا والله من أن يقع بأيدي هؤلاء ووقع. أقول لهم لا تبيعوا دينكم ودنياكم في سبيل الشيطان، أنقذوا أنفسكم، لا تبطلوا جهادكم وإيمانكم، إياكم أن تكونوا وسيلة لإجهاض الجهاد وقتل المسلمين في سوريا وغير سوريا وفي العراق وغيرها. اتقوا الله، أعرف أنكم لن تستطيعوا مناصحة كبار القادة، بل كما رأيت أحد الإخوة ونعت تغريدته يقول عن أحد قرابته هناك معهم يفتخر بأنهم قتلوا اليوم 4 شباب سعوديين لأنهم خلعوا بيعة البغداد ويريدون الهروب فقتلوهم. ولا استبعد هذا عليهم إذا كانوا يكفرون ويحكمون بالرد على من لم يبايع الأمير المؤمنين بزعمهم من كبار المجاهدين والقادة، فكيف بمن بايعه ويريد أن يخلع البيعة؟ هذا يعني سيستحلون دمه من باب أولى. طبعا ستجد من يتبرع ويقول هذا المسألة خداع، وبعضهم قد يكون هو مخدوع مسكين، قد يكون هو مخدوعا، ولذلك هكذا يصدق أن هذا يحصل من أصحابه. أقول نعم هذا هو الواقع، لا تغتر بهم وانظر أفعالهم في العراق على مدار أكثر من 10 سنين ثم أفعالهم اليوم في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالهم ويرده إلى الحق ردا جميلا، ومن أصر على ضلاله ويريد النكاية بالإسلام وأهله باسم الإسلام فأسأل الله أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدميره في تدبيره وأن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين في كل مكان.
جزاك الله خير شيخ، كلام أسأل الله عز وجل إن شاء الله يصل إلى أسماعي كثير من هؤلاء الشباب. فعلا هؤلاء الشباب ما زالوا مغترين بهم، لكن إن شاء الله تعالى مع كلامك الشيخ ومع كلام مجموعة من المشايخ، يعني لا أعرف شيخا الآن له تأثير في الساحة إلا وحذر من هؤلاء، يعني لم يبقى هناك عذر، ما بقي إلا بإذن الله تعالى أن ينفعهم الله عز وجل بهذا الكلام. أخونا النزار سأل عن حديث طويل في الحقيقة، يقول هذا الحديث ذكره المفسرون في كتبهم، مثل هذه الحديث التي يذكرها المفسرون، هل هذا يعني مجرد ذكرها هل هذا دليل أنها صحيحة؟
لا، يعني ليس كل المفسرين يعني حريصين على الأحاديث الصحيحة، بل بعضهم من كبار المفسرين أحيانا يتهاون في ذكر بعض الإسرائيليات التي قد تفسر بعض الآيات. وأنت تعرف الإسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فتردوه أو يعني باطلا فتصدقوه. فهم يعني قد يستأنس ببعض الروايات الإسرائيلية إذا لم يوجد في ديننا ما يعارضها، لكن هذا الحديث بعينه هذا جاء معناه في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أصل صحيح ثابت أنه فعلا حينما يأذن الله عز وجل بقيام الناس لرب العالمين يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح ثم تذهب كل روح إلى جسدها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحان الله يعني يفنى من ابن آدم كل شيء في قبره ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، سبحان الله، الخرزة الأخيرة التي في آخر العمود الفقري وهي بقدر الأظفر. وهذه سبحان الله حاول العلماء أن يحرقوا هذه الحبة اليسيرة بقدر الأظفر بكل الوسائل ولم يستطيعوا، لا يمكن أن تزول، تحرقها بأشد الأفران حرارة في الدنيا، تدقها دقا، تحاول طحنها لا تنطحن بأمر الله سبحان الله. هذا ورد في حديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه يعني يفنى ابن آدم ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. وسبحان الله عجب الذنب هذا يجمع كل الخصائص الوراثية للشخص وكل الخصائص الجينية التي تخص هذا الإنسان. ثم سبحان الله إذا أراد الله عز وجل نبات هذه الأجساد يرسل كما جاء في الحديث الصحيح مطرا غزيرا من السماء قال مثل مني الرجال، ثم سبحان الله تنبت الأجساد من عجب الذنب هذا الصغير الذي يعني يظل في الأرض ربما مئات القرون من السنين، ينبت شيئا فشيئا حتى يخرج إنسانا كاملا كخلقته التي كان عليها. يخرج عبد الله الدريس كما هو الآن، وعبد العزيز الفوزان، وآباؤنا وأجدادنا وبقية العالم من المسلمين وغيرهم الله المستعان، يخرجون يعني بأبدان كاملة كما كانوا ثم سبحان الله بعد أن تتم هذه الأجساد يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها مثل الطير أو مثل العياسيب النحل كما جاء في بعض الأحاديث. ثم سبحان الله يجتمعون في صعيد واحد فيقضي الله عز وجل بين عباده. إذا الحديث له أصل لا شك، لكن بالنص الذي يعني ذكره عن الطبراني يحتاج إلى نظر وتأكد، لكن أصل الحديث ثابت.
طيب سأل أخونا عن الحديث أن الصدقة تقي مصارع السوء، كيف يكون ذلك؟
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنع المعروف فعل الخير ومنها الصدقة، بل كل ما يفعل الإنسان من خير فهو صدقة، هذا لا شك فيه يا أخي. يعني كما قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالإنسان إذا عمل خيرا خاصة في الإحسان الذي يصل إلى الناس سواء كان بالقول أو بالفعل، هذا من أعظم الأعمال وأجل القربات وأحبها إلى الله وأزكاها عنده. بسبب هذا الخير يدفع الله عز وجل عنه كثيرا من البلايا والمصائب، يحفظه الله سبحانه وتعالى بسبب صنائع المعروف. فأيضا في الحديث الصحيح أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، سبحان الله. شوف ها يعني أعظم مصارع السوء يا أخي ما يحصل من الامتحان العظيم للناس في يوم القيامة. فإذا كان الإنسان صاحب صدقة وإحسان وقاه الله عز وجل عذاب ذلك اليوم بسبب صدقته، إن المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة فيقيه الله عز وجل هذا المصرع الرهيب الذي سيجمع الله له الخلاق. إذا صنع المعروف وخاصة الإحسان إلى الناس معروف سواء كان بالقول أو بالفعل من أعظم ما يحمي الإنسان من الآفات والمهلكات ويدفع عنه البلايا والمصائب الدينية والدنيوية.
محمد بن عراق تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يسلمك، شلونك شيخ؟
يا مرحبا، تفضل سؤالك يا أخي.
شيخ أشهد الله أني أحبه في الله.
أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا محمد.
الله يسلمك يا فيك. التزم والحمد لله
ما شاء الله
استطاعتي.
اي نعم
الله يسلمك. فاني عند عرض قبلي.
معلش يا محمد لو تكرمت بس اغلق صوت التلفزيون، اغلق صوت التلفزيون واسمع ما اسمعنا من الهاتف حتى ما يتكرر الصوت وما نسمعك جيدا، اغلق التلفزيون.
نعم نعم. وإن دعوت الله استجاب لي دعوتي.
ما شاء الله.
إيه نعم. وإن ذهبت إلى أي مكان ييسر الله أعمالي لي.
الحمد لله. الحمد
وإني الحمد أخاف الله. أن يوفي الله لي أعمالي في الدنيا. والسؤال هو كيف أعرف أن لا يرد الله أعمالي لي في الدنيا وأن لا يكون نصيبا لي في الآخرة؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخ محمد، صلى الله عز وجل لنا ولك الثبات. آخر سؤال مسألة أخينا نزار، نفس القضية، ذكر قصة موسى ودفنه لأخيه هارون.
صحيح.
هذه قصص قديمة.
هذا أيضا من حديث بني إسرائيل التي قد تكون صحيحة لكن لا نجزم بصحتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهو يعني هذا قد يكون صحيحا، ولكن الذي يعني ذكر في ثناياه انه يعني قال اني لا انظر الى كثرة ذنوبه ولكن انظر الى قلة حيلته، لا شك ان هذا يدل على عظم رحمة الله عز وجل، بل هو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، انزل منها جزءا واحدا وجعل 99 عنده سبحانه وتعالى. تخيل رحمة واحدة التي يتراحم بها الخلق، الإنس والجن والحيوانات والبهائم والطيور وغيرها، سبحان الله رحمات عجيبة، هذا جزء من 100 جزء، فعند الله عز وجل 99 جزءا، فهو أرحم الراحمين، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فلا شك أن رحمته عظيمة واسعة، ومن مات مقصرا مفرطا في جنب الله فيرجى له الرحمة ما دام مسلما موحدا، ويدعى له بالرحمة وإن شاء الله نحسن الظن بربنا أن الله عز وجل سيتجاوز عنه ويعفو عنه بواسع رحمته، لكن لا يجعل يا أخي حسن الظن بالله عز وجل سبيلا للاستمرار في المعاصي ونقول والله أرحم الله عز وجل أرحم الراحمين. نعم هو أرحم الراحمين لكنه أيضا شديد العقاب، يعني لا يجوز أن نجعل رحمته سبحانه وتعالى سبيلا لمعصيته ومحادته واستمراء المخالفة أمره، هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وهو عز وجل كما أن رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه هو أيضا عز وجل يغار على محارمه وتوعد العصاة والظالمين بأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم.
طيب أم عبد الرحمن من العراق تقول أنها اشترت قطعة أرض ثم باعتها ثم اشترت أخرى، هي تريد السكن، هل عليها زكاة أم لا؟
أنا ما فهمت حقيقة سؤالها منها، لكن إن كانت اشترت الأرض تريد بناء سكن عليها ففي هذه الحال لا يلزمها زكاة حتى لو بقيت في ذمتها 10 سنين. إن باعتها واشترت بها أرضا أخرى لأنها تراها أفضل من الأولى للسكن أيضا هي تنوي بها السكن فكذلك لا زكاة عليها. لكن إن كانت باعتها لكي تشتري بثمنها أرضا تتاجر بها، فإنها إذا اشترت الأرض تبدأ بحساب الحول، تحسب الحول من حين قبضت القيمة، تبني حول الأرض التي تريد بها التجارة على حول النقود الذي قبضته، يبنى الحول. أفرض أنها يعني باعت الأرض مثلا ب100,000 وجلست عندها النقود مدة 5 أشهر وبعد 5 أشهر اشترت أرضا تريد بها التجارة وليس السكن، فتحسب الحول من 5 أشهر من حين ملكت النقود، لكن تحسب حول الأرض التي يريد بها التجارة من 5 أشهر قبل شرائها من حين ملكت النقود، تبني حول هذا على هذا. لكن إن كانت تريد أن تبني سكنا فلا زكاة عليها حتى لو باعتها 10 مرات ما دام نفعلها، باعتها لأنها تريد يعني أن تجد أرضا أفضل من سابقتها فهذه لا زكاة فيها.
سؤالها الثالث تقول لها تتخيل دائما الموت وما بعد الموت، تقول هي لا تخاف من الموت في الحقيقة لكن تخاف من ما بعده، يعني تخاف أن تكون أعمالها لا تنجيها في مثلا من عذاب القبر أو من القيامة أو من الجنة أو النار. كيف يعني
الإنسان يا أخي في هذه الدنيا ينبغي أن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء ولا يبالغ في أحدهما حتى يمحو الآخر. بعض الناس كما ذكرت قبل قليل يغلب جانب الرجاء ولهذا عياذ بالله لا يعني يتهاون بمعصية الله عز وجل ويرتكب الموبقات والكبائر وكأنه لم يفعل شيئا، فإن قيل له قال أنا أحسن الظن بربي والله أرحم الراحمين وسيعفو عني، سبحان الله العظيم. أيضا كما قلت لك هو أيضا شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني يجب أن تكون بينهما بحيث لا يغرك الرجاء ويحملك على ترك الواجبات وفعل المحرمات. وأيضا في الجانب الآخر بعض الناس يبالغ في الخوف حتى يكدر عليه حياته وينغص عيشه، يعني تجد في هلع دائم وفي حالة بكاء ويبدو أختنا من هذا النوع، هذا أيضا لا يجوز، يعني كأنه يأس من رحمة الله عز وجل وسوء ظن بالله، لا يجوز هذا، يجب يكون الإنسان فيه يعني تعادل بينهما. صحيح أنه في حال القوة والعافية والشباب يعني ينبغي أن يميل جانب الخوف درجة أكثر من الرجاء لكي يحفزه على المصارع الخيرات والتجافي عن الفواحش والمنكرات، ثم إذا دنا أجله وقربت مليته يغلب جانب الرجاء كما قال الله عز وجل أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، بحيث إذا غلب جانب الرجاء حسن ظنه بالله عز وجل. لكن المبالغة الشديدة في الخوف هذه مذمومة، هذه مذمومة، بل يكون الإنسان بين الخوف والرجاء إذا فعلا يعني تذكر الآخرة وما فيها من أهوال وخشية من عذاب الله عز وجل وعقوبة في القبر وفي عذاب النار، يتذكر رحمة الله عز وجل ويتذكر ما من عليه بأنه مسلم وموحد ولله الحمد وربما شاب على الإسلام وأنه محافظ على الصلاة وعلى بر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق الواجبة لعباد الله، فهو على خير عظيم بحيث يوازن الكفتين فلا يغلب أحدهما على الآخر فيهلك من هذا الجانب أو ذاك.
لم يبقى معنا ما يزيد من الوقت، لكن قريب من هذا السؤال سؤال أخونا محمد من كردستان يقول أنه هو كلما دعا الله عز وجل استجاب الله له وتتيسر أموره، لكنه يخشى أن تكون ممن عجلت له حسناته في
العباده. لا والله بالعكس، هنيئا لك يا أخ محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياك من فضله. آمين. وأن يجعلنا جميعا مستجاب الدعوة. آمين. إنه على كل شيء قدير. آمين. هذه نعمة وكرامة من الله، ولا يعني يكون إنسان مستجاب الدعوة كل ما دعا إلا إن شاء الله، هذا دليل خير وصلاح، فأبشر بخير عظيم.
ما شاء الله.
وهذه عاجل بشرى المؤمن.
الحمد لله.
هذه عاجل بشرى المؤمن، لكن إياك والعجب بنفسك والاغترار، يأتيك الشيطان من هذا الباب فتهلك، وربما لا يستجاب لك في المستقبل. يعني احمد الله على هذه النعمة، واعلم أنك على خير، وهذا إن شاء الله عاجل بشرى لك، لكن احرص على الالتزام بشرع الله عز وجل، ولا تنسنا من صالح دعائك. أرجوك يا أخ محمد، ادعو لي وللشيخ عبد الله ولجميع المشاهدين ولأمة الإسلام، ما أحوج أهلنا إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما إلى دعائك يا أخ محمد. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب يعني منك ومنا ومن جميع المسلمين. آمين. فيرفع عن الأمة هذه الغمة. آمين. ويجعل عاقبتها إلى خير. آمين. وعز. آمين. وتمكين.
أم فاتن تقول في قيام الليل، هل الأفضل أن تقرأ ما حفظته وهي السور قصيرة؟
لا.
أو أنا تقرأ من المصحف؟
تجمع بينهما. تقرأ ما حفظت، وفي بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تقرأ من المصحف، بحيث تمر على القرآن كاملا تختمه كله. لكن لا يعني تواظب مثلا على قراءة المصحف فتنسى حفظها، بل الحفظ هو الأهم، تحرص على يعني مراجعته واستذكاره، ثم إذا فرغت من ذلك تبدأ مثلا من سورة البقرة وتنزل حتى تختم القرآن كله، وتستفيد مما فيه من مواعظ ونذر وعلوم تنفعها في دينها ودنياها.
سؤالها ثاني سألت عن صحة حديث من صلى قبل العصر أربعا.
الحديث صحيح. نعم، بمجموع طرقه. نعم.
طيب وردتنا بعض الأسئلة في 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 تويتر. إحدى الأخوات سألت تقول هناك بعض العدسات اللاصقة على الأسنان، هي تركب يبدو لي.
نعم. هذه سويت عنها أمس حقيقة. جميل، الحمد لله أني صار عندي لي علم بها.
طبعا ليش يحتاجون أنهم يبردون بعض الزوايا حتى تركب على
هذا الذي علمته أمس حقيقة. أيه. سألت السائلة كيف، وننتها تعني الكريستال أو يسمونه شو اسمه اللماع،
كريستال يسمونه كريستال على الأسنان. أي نعم كريستال.
أو أحيانا يضعون من الحلي الثمين هذا.
لا هذا مقصد به
تبديل الأسنان. لا حتى وبين الحكمين. هذه تلزق على بعض الأسنان، هذه لا بأس بها، لا حرج إن شاء الله بالنسبة للمرأة، هذا من الزينة. لكن النوع الثاني ذكرت هذا يسمونه إيش، تلبيس ولا
تلبيس الأسنان أو لا هذا مقصود به تبييض.
لا عليك هذا. لا القراءات السؤال لا
العدسات اللاصقة.
أحسنت، يسمون عدسات لاصقة على الأسنان. أنا لما سألتني عجبت، يعني أعرف عدسات اللاصقة للأعين كيف الأسنان، فشرحت لي قالت أنهم يبردون السن بردا شديدا ثم يدخلون فيه هذه القطعة التي تلمع الأسنان. هذا لا يجوز يا أخي. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. وفي الحديث الآخر لعن الواشرة والمستوشرة، هذا أيضا من الواشر ومن التفليج، فلا يصح يا أخي إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا من باب العلاج. افرض أن السن فيه تسوس مثلا قد حاط به من جميع جوانبه فاضطرت لإزالة السوس ثم وضعت، هذا لا حرج. أو كان فيه الـ يعني تراكب في الأسنان، يعني بعضها فوق بعض ومشوهة، لا بأس أنه والله يعتزاح عبر التقويم أو يفلج بعضه حتى تدخل لأجل العلاج وإزالة العيب وإعادة الأسنان للخلقة الطبيعية المعروفة عند البشر. أما إذا كان لأجل التجميل والتحسين، مزيد التحسين والتلاعب بخلق الله، هذا لا يجوز يا أخي، وصاحبته ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك. نعم. هذا لا يصح. إذا الخلاصة إن كان للعلاج فإنه جائز، أما إن كان للتحسين وهي أصلا يعني تعتبر أسنانها طبيعية وجميلة ومعتادة بين الناس، لكن ذهبت تتلاعب لتكون أسنانها مثل فلانها وفلانة، هذا لا يجوز يا أخي. ويجب على أخواتي وبناتي وفقهن الله أن يتعقلني يا أخي. ولا يعني تغتر الواحدة منهن بهذه الموضات والتقليعات التي تأتينا من الغرب الذي لا ضوابط عنده. ليس عندهم دستور وضوابط شرعية مثل ما عندنا نحن المسلمين. ليس عندهم منهاج يضبط حياتهم ولله الحمد مثل ما عندنا. فلا يجوز يا أخي أن نغتر بهم. وأحيانا تجد المرأة تفعل هذه الموضات والله لا تزيدها إلا قبحة مع ما فيها من الكشف للرجال الأجانب وما فيها ليس الكشف بل حتى المس يعني باليد وغيرها والقرب منها من دون حاجة تدعو لهذا ولا ضرورة وما فيها أيضا من الأموال الطائلة التي تدفع عبثا وربما تكون سببا لضرر هذه الأسنان وتلفها. فأنا أرى أنها لا تجوز إلا إذا كانت محتاجة إليها لأجل العلاج وإزالة عيب قائم.
طيب. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلقي صوت التلفزيون حتى ما يتأخر الصوت. أختي أغلق التلفزيون. اسمعينا من الهاتف مباشرة.
جزاك الله خير.
طيب سؤالك ما هو يا أم عبد الرحمن؟
معلش لو سمحت عايز رقم الشيخ الله يكرمك.
طيب رقم الشيخ أبقى معنا على اتصال الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله تعالى. شكرا يا أم عبد الرحمن. طيب غصون سألت ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة بعد لبس الإحرام إذا أحرمت؟
إذا كانت عند رجال أجانب يجب أن تغطي وجهها، لكن إذا لم يكن بحضرتها أجانب أو كانت في سيارة مظللة لا يرى أحد فتكشف وجهها. نعم.
طيب أيضا سألت
حديث عائشة مشهور في هذا.
نعم. سألت أختنا كذلك تقول إذا كان الحساب حساب توفير في البنك وفازت بجائزة بسبب الحساب يعني ما سحب أو غير ذلك،
إذا حساب التوفير فيه تفصيل إن كان المقصود به أنه صندوق استثماري موافق للضوابط الشرعية.
نعم.
موافق للضوابط الشرعية يعني كان يكون يعني صندوق يتاجر بالبضائع أو بالعقار أو حتى بالأسهم المباحة وغيرها فيجوز، وإذا أعطيت جوائز على هذا فلا حرج لأن يعني هذا ليس قرضا، ليس مثل الودائع البنكية، ليس مثل الودائع البنكية. الودائع البنكية قرض من العميل للبنك، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يجوز. هذا ليس قرضا إنما هو حساب استثماري في أمر مباح. في أمر الأمر الثاني إن كان المقصود بالحساب الادخاري أنه وضعته في حساب الربوي هم يسمونه سيفينج اكاونت وغيره معروف عندهم حساب الادخاري، والعياذ بالله بالربا الصريح. انت تعطيه مثلا 100,000 ريال يقول نعطيك مقابل هذا ربح 5%، ربحا مقداره 5% او 3% او 10% ايا كان، هذا لا يجوز اصلا الدخول فيه، وايضا اخذ الفوائد الجوائز عليه لا تجوز. حتى لو لم يعطوك جوائز وضعك هذا المال في حساب ربوي ادخاري كما يسمونه هذا محرم لا يجوز، لأنك قرضتهم هذا المال قرضا ويعطونك فائدة ربوية متفق عليه بينك وبينها فهو حرام لا يجوز، يجب الخروج منه.
انتهى الوقت، لكن آخر سؤال. إحدى الأخوات تقول أنها تريد أن تذبح 3 عقائق لثلاث بنات، كيف تفعل بها؟ هل تقسمها 3 أو مثل كل واحدة مثلا تصدق بها الفقراء، واحدة تحطها تعزم عليها؟
لا الأولى الله يحفظك أن تذبح يعني 3 شياة ثم تقسم هذه الشياة 3،
يعني كل
ليس المقصود بتقسيمها 3 أن تكون متساوية. قد يكون نصفها تأكلها أو تعزم عليه قرابتها أو جيرانها أو ما أشبهها، نصف كل ذبيحة يعني 3 أنصاف، ثم النصف الباقي من كل واحد يوزع جزءا
يعني من كل ذبيحة، وليس مثلا تقسم 3 هذه واحدة.
لا هو لا هو بعض الناس إذا قلت له 3 مثل الأضحية يظن لا بد أن يكون 3 كاملة للفقراء وثلثا يهدى للقرابة والجيران وحوهم وثلث يأكله، لا ليس بلازم. مقصود إذا 3 تكون 3 أقسام هذا الأفضل، هذا السنة أن يقسمها 3 ولا يلزم أن يكون 3 متساوية كما ذكرت. والأولى والسنة أن تقسم كل الذبائح 3، ليس تقول والله هذه الذبيحة سنأكلها والذبيحة التي لفلانة سنزعل الفقر والذبيحة لا هذا خطأ. وضحت الصورة؟
وضحت الصورة.
ولو أنه وزعها كلها على الفقراء أو أكلها كلها أو أهداها كلها جاز.
شاكر مقدر.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، وشكر ذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أستودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، حط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا، إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم.